إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وقع في الجمعة الماضية ذكر حديث تم الاستشهاد به، والحق أنه حديث باطل موضوع، ولعل الذي دعا إلى ذلك أن القدر الذي تم الاستشهاد به ملحق به ما هو أشبه بما في صحيح البخاري، فيقع في وهم المتوهم ويسبق إلى خاطر المتكلم أن ذلك من ذلك وليس سواء. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الرائد لا يكذب أهله، وإن كذبا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ككذب على أحد. فهذا بيان ما كان، وهذا تصحيح الذي كان، والله من وراء القصد وهو يتولى الصالحين. حجوا قبل ألا تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع، بيده معول يهدمها حجرا حجرا، أي يهدم الكعبة حجرا حجرا. أخرجه الحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا حسين بن عمر الأحمسي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي مرفوعا. سكت عليه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله قلت حسين واهن ويحيى الحماني ليس بعمدة. قال الألباني وأقول حسين كذاب، كما قال ابن خراش وغيره. وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات، وقد تفرد بهذا الحديث كما قال أبو نعيم. وأما الحماني فقد توبع كما عند ابن عدي في ترجمة حسين هذا، وقال عامة أحاديثه معاضيل. ولذلك كله حكم عليه الشيخ في السلسلة الضعيفة بأنه موضوع، وكذلك حكم عليه في ضعيف الجامع بأنه موضوع كذلك. وللحديث رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونصها حجوا قبل ألا تحجوا، يقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد. رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان، والبيهقي والخطيب في التلخيص من طريق عبد الله بن عيسى قال حدثني محمد ابن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. قال الألباني عبد الله هذا هو الجندي، ذكره العقيلي في الضعفاء وساق له هذا الحديث، وقال إسناده مجهول فيه نظر، وقال الذهبي إسناد مظلم وخبر منكر، وقال في المهذب كما قال المناوي إسناده واهن، وشيخه محمد بن أبي محمد مجهول كما قال أبو حاتم. وأما ابن حبان فأورده في الثقات وساق له هذا الحديث ثم قال وهذا خبر باطل، وأبو محمد لا يدرى من هو، يعني أنه هو علة الحديث والله أعلم. وحكم عليه في السلسلة الضعيفة بأنه باطل، وفي ضعيف الجامع بالوضع عليه حكم. فحجوا قبل ألا تحجوا، موضوع باطل. وأما ما أتى بعد كما في الرواية الأولى فقد أخرج البخاري في الصحيح في كتاب الحج في باب هدم الكعبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. وهذا شبيه بما وراء ذلك القدر من قول من اختلق حجوا قبل ألا تحجوا، هذا شبيه بما وراءه في الرواية الأولى فيقع الاشتباه. كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، كأني به كأني أنظر إليه أفحج من الفحج، وهو تباعد ما بين الساقين. والنصب في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسود أفحج على الحالية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. والسويقة تصغير ساق، أي له ساقان ضعيفتان، والتصغير للتحقير أي ضعيف هزيل لا شأن له. الحديثان أخرجهما البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في كتاب الحج باب هدم الكعبة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تواتر عنه أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرج الشيخان عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلد النار. وتواتر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. كما في رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. بل قال علماؤنا من أهل الحديث إن هذا الحديث مروي عن 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أن يعلم وقد ضبط يرى، من حدث عني بحديث يرى أي يظن وقد ضبط بالفتح يرى أي يعلم وهو ظاهر حسن، من حدث عني بحديث يرى أو يرى كما في الضبط الثاني أنه كذب أي يرى أو يرى أن الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أحد الكاذبين على التثنية، وضبط فهو أحد الكاذبين. فمن حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنه كذب مختلق موضوع عليه صلى الله وسلم وبارك عليه فهو أحد الكاذبين، من اختلق ومن روى، أو أحد الكاذبين الذين يكذبون على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج ذلك مسلم في مقدمة الصحيح. فمن حدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث موضوع وهو يعلم فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. ولا بأس أن يكون ذلك على سبيل التعليم والتحذير وبيان درجة ما قد ألصق بالبشير النذير صلى الله وسلم وبارك عليه، بل قد يتوجب ذلك أحيانا. وعلماؤنا من أهل الحديث عليهم الرحمة قرروا أنك إن ذهبت تروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا فلحنت فيه، أي جئت به على غير وجهه عربية نحوا أو صرفا، فمن فعل ذلك فقد كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن، فمهما لحن اللاحن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأثبت ذلك له ونسبه إليه فقد كذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج الشيخان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وقد قال كثير من الضلال: وقد تعمدوا الكذب والوضع والاختلاق مع نسبة ما أتوا به مفترا مختلقا مصنوعا مع نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: إنما حذر ونهى من الكذب عليه، ونحن إنما نكذب له. فكانوا يكذبون في فضائل الأعمال أو في فضائل الصور، فإذا جوبه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا: لم نكذب عليه، وإنما نحن نكذب له. وهذا فساد وضلال مبين، وهو يدل على جهل بالعربية وجهل بالشرع المتين. وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وأخرج مسلم في مقدمة الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد شرع، إما بزيادة ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى في شرعه وما أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما بنقص شيء من ذلك مما أتمه الله تبارك وتعالى وأكمله. فكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ككذب على أحد، لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحي وتشريع، والله تبارك وتعالى جعله واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ رسالته، في أداء وحيه المعصوم إلى خلقه في أرضه. فمهما ألصق به ما لم يقله فهذا تشريع، وهذا حق الله تبارك وتعالى وحده، ليس هذا لأحد حتى ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يملك هذا الحق هو الله تبارك وتعالى وحده، والذي يشرع لخلقه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن ربه، فمهما أسند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل فقد ألحق بالتشريع ما ليس منه، أو قد حذف منه ما هو منه، وهذا تشريع، وهذا ليس لأحد ولا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتبوأ مقعده من النار. ومهما علم الرجل من حديث موضوع مصنوع مختلق فينبغي عليه ألا يرويه، ولا يحل له بحال أن يرويه إلا إذا كان منه محذرا وعنه منفرا وناصحا كان لإخوانه من المسلمين، حتى لا يغتروا به وحتى لا يقعوا في حبائله. فهذا طرف من ذلك، والله المستعان. إن الله تبارك وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكمل له الدين وأتم عليه النعمة وأقام به الملة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن ربه ما أوحاه إليه من الوحي المعصوم. وقد اختص الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص لم يؤتها أحدا من الخلق دونه، وهو أكرم المرسلين وأحبهم إلى رب العالمين. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق وأفضلهم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر عن نفسه سيد ولد آدم، بيده لواء الحمد يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله وسلم وبارك عليه، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يقصده الخلائق في القيامة للشفاعة عند الله للبدء في فصل القضية، يذهبون إلى الأنبياء والمرسلين قبله، وكل يدل على من بعده حتى تلقي بجيرانها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلهم يقول نفسي نفسي، وهو صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام الشفاعة العظمى يقول أنا لها أنا لها صلى الله وسلم وبارك عليه، يسجد عند العرش يحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يقول لا أعلمها الآن، يفتح الله علي بها حينئذ، حتى يقول له ربه يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفاعة العظمى، وله المقام المحمود، لكي يبدأ الله تبارك وتعالى في فصل القضية وفي حساب الخلق في عرصات القيامة، وقد بلغ بهم الكرب مداه، وانتهى بهم الأسى إلى منتهاه، وهم في العرق على حسب أعمالهم، فمنهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه، ومنهم من عرقه إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أمتي أمتي. ومن خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جل وعلا جعل لكل نبي دعوة مستجابة، فكل دعا ربه واختبأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعة لأمته يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمه الله رب العالمين بالخصائص العظمى وبالعطايا الجليلة، سلم الحجر عليه يقول إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي بالنبوة قبل البعثة، إني لا أعلمه الآن، يعرف مكانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهد الشجر بين يديه بأنه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو دعوت هذا العذق تلك النقلة فجاءت إلي الآن فشهدت أني رسول الله أتسلم؟ قال أو تقدر؟ فدعاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء العذق يخد الأرض خدا حتى قام بين يدي النبي وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، وأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعاد، وذهب الرجل يقول جئتكم من عند أسحر الناس صلى الله وسلم وبارك عليه. كان إذا كان في الفضاء يريد أن يقضي حاجته، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفوقا رؤوفا عطوفا، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظيفا، لا يحب أن يشم منه ريح ولا أن يسمع منه صوت عند قضاء حاجته، فكان إذا كان في الفضاء قام فأتى بشجرة من بعض أفنانها يسحبها تمضي وراءه كالناقة تتبعه، ويأتي بأخرى، فإذا ما كانت أكمة هنالك كان فيها فقضى حاجته، ثم يعود كل إلى موضعه صلى الله وسلم وبارك عليه. أنبع الله تبارك وتعالى من الحجر الماء لموسى لما ضربه بعصاه بأمر الله، فانبثقت منه العيون على قدر وعدد الأسباط. وأما رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه فقد أنبع الله تبارك وتعالى الماء من بين أصابعه من اللحم الحي صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمه الله رب العالمين في أمته، فهي خير أمة أخرجت للناس. أنتم الآخرون الأولون، الأولون يوم القيامة، أول الأمم دخولا الجنة، والجنة لا يدخلها أحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أول آخذ بحلاق الجنة حتى يكون أول داخل لها يستفتح، فيقال من؟ فيقول محمد، فيقول خازنها: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمه الله رب العالمين في أمته، فجعل منها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي رواية: ومع كل واحد 70,000. وذلك كما في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت عليه الأمم ورأى سوادا، فحسب ذلك أمته، فقيل له: تلك أمة موسى. ثم رأى سوادا أعظم، فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا: يا رسول الله بين. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، حققوا التوحيد ظاهرا وباطنا، فأدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا له كما في رواية المسند، وقال في رواية الصحيحين صلى الله وسلم وبارك عليه: أنت منهم. فقال آخر: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة، مع أنه قد يكون منهم، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغلق الباب حتى لا يقوم أحد يطلب ذلك وليس له بأهل، فيجبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يكره، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله وسلم وبارك عليه. أكرمه الله رب العالمين في أمته في الدنيا وفي الآخرة، هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، إن الله رب العالمين فعال لما يريد، أخرجها للناس إخراجا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أوفر الأمم عقولا وأتمها حلما وأثبتها قلوبا وأصحها منهاجا، نبيها خير الأنبياء والمرسلين، وكتابها خاتم كتب رب العالمين، لا يلحقه نقص ولا تعتوره زيادة، حفظه الله رب العالمين. وكان قبل يستحفظ على الكتب الأحبار والرهبان، فغيروا وبدلوا وصحفوا وحرفوا وزادوا ونقصوا حتى بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه القرآن المجيد وجعله محفوظا بحفظه جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يغير ولا يبدل ولو اجتمع على تغيير حرف منه من بأقطارها من الإنس والجن، وعلى كثرة أعداء الكتاب المجيد وعلى كثرة أعداء البشير النذير، وعلى كثرة الشانئين لدين الإسلام العظيم، لم يستطيعوا أن يفعلوا من ذلك شيئا، لا كثيرا ولا قليلا، والكتاب محفوظ بحفظ الله رب العالمين. خير الأمم أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تملك التوحيد إذ حادت عنه الأمم كلها، هداها الله رب العالمين إلى الحق في كل شيء، ودلها عليه وأقامها عليه وثبتها عليه، فهي خير الأمم طرا. هداها الله رب العالمين في الأيام إلى يوم الجمعة، فلليهود الذي بعده وللنصارى الذي بعد ما بعده، وهديت الأمة إلى هذا اليوم العظيم بهداية الله رب العالمين. هذه الأمة هي آخر الأمم زمانا، هي آخر الأمم وجودا، وهي أول الأمم وأسبق الأمم وخير الأمم. ومن يدخل الجنة من هذه الأمة نصف أهل الجنة، كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فإن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته، وكل ذلك بما رفع الله به قدر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكرمها الله تبارك وتعالى لكرامة نبيه عليه، وشرفها الله تبارك وتعالى لشرف رسوله عنده صلى الله وسلم وبارك عليه. فأكرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة ونبيها المكرم صلى الله وسلم وبارك عليه، يأتون يوم القيامة غرا محجلين، يعرفهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آثار الوضوء. وأما عددهم في الجنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله جل وعلا ينادي آدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك أي رب. فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ يقول: من ذريتك من كل 1999 في النار، واحد في الجنة. فهذه نسبة أهل الجنة إلى أهل النار كما أخبر النبي المختار. كان الصحابة رضوان الله عليهم وقد اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه وحمل دينه وأداء الوحي من بعده إلى من يكون بعدهم، فأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة التي تلقوها من نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا أرق الناس قلوبا وأعظم الناس مع ذلك ثباتا. فلما سمعوا هذا جثوا على الركب باكين يقولون: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ ليسوا كهيئتنا، نسمع الكلام ينزلق على صفحات قلوبنا إذ صارت صفحة القلب كالصفاة كالحجر الأملس، لا تقف عليه ولا تستقر قطرة من ماء الوحي تعمل في تلك الصفاة عملها. فلما سمعوا هذا الكلام وهو يمس مستقبلهم الأخروي، يمس حياتهم الحقة: يا آدم، أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من ذريتك من كل 1999 في النار، وواحد في الجنة. قالوا: يا رسول الله، وقد جثوا على الركب باكين، وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصححا أن الأمر ليس كما فهموا رضوان الله عليه، قال: من يأجوج ومأجوج 999 في النار، وواحد منكم في الجنة، ما أنتم فيما قبلكم من الأمم إلا كالرقمة في ذراع الحمار، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو معنى ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لونا كالشعرة في جلد الثور، ما تكون وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. معشر الأمة، يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنتم خير الأمم وأنتم أكرم الأمم على الله، وهي مسؤولية عظمى. لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لأصحابه رضوان الله عليهم استبشروا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فاستبشروا وكبروا. قال: أما إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فاستبشروا وكبروا. قال: أما إني لأرجو أن تكونوا شطر، أي نصف أهل الجنة. فنصف أهل الجنة من أتباع محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، أمة مرحومة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يا خير الأمم. قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عند قوله تعالى كما في صحيح البخاري: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأتون بالناس والسلاسل والأغلال في أعناقهم ليدخلوا في الإسلام، لا تحاربون الناس لمغنم، لا تعتدون على أحد ولا تظلمون أحدا، بل تقيمون أمر الله وتدعون إلى دين الله وتجاهدون في سبيل الله، ودعوتكم إلى الله لا إلى سواه، لكي يعبد في الأرض وحده كما أراد بذلك الخلق في الأرض كونا وقدرا. فمنهم عابد ومنهم جاحد ومنهم مسلم ومنهم كافر، تأتون بالناس في السلاسل والأغلال لتدخلوهم في الإسلام ليدخلوا الجنة، أنتم خير الناس للناس. غيركم يقاتل للمغانم، للاعتداء على الأعراض، للشهوة الخفية، للتملك والسيطرة، لنزف مقدرات الشعوب وثرواتها، للاعتداء على الأبرياء والمساكين والضعفة، لاسترخاص الناس وقد خلقهم الله أحرارا، لاستعبادهم وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. غيركم يقاتل ويقتل ويدمر من أجل نشر الكفر والباطل، لأجل ألا يعبد الله، وأما أنتم فتجاهدون وتقاتلون لإدخال الناس في دين رب العالمين، لتخرجوا الناس من الكفر إلى الإسلام والإيمان، لتخرجوا الناس من الغواية إلى الهداية ومن الضلال إلى الرشاد. بعثتم دعاة ولم تبعثوا جباة، بعثتم هداة لا غواة، بعثتم من أجل أن تدعوا الناس إلى الله، وأنتم وهم سواء أمام الله، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، بتقوى الله وحده، فهذا هو الميزان. لو بعث الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام وهو أفضل من عيسى، لو بعث الله تبارك وتعالى موسى ما وسعه إلا أن يتبع الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، فالعجب من أقوام يتقممون، يقلدون كالقردة لا يستقيمون، العجب من أقوام يحيدون عن الحق المبين إلى الضلال الصراح وإلى العفن المنتن، العجب من أقوام يصدق فيهم بعد أن بعث الله تبارك وتعالى إليهم نبيه وخليله محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه، يصدق فيهم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة هذه القردية التي يكون عليها طوائف من الأمة تقلد وتتبع تقليدا أعمى، فتصدف عن الهدى وتنجذب إلى الردى، تحيد عن الصراط المستقيم وتأم معوجة من السبل، وعلى رأس كل سبيل من تلك السبل شيطان. صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى لو كان منهم، أي ممن كان قبلكم، من يأتي أمه علانية على قارعة الطريق لكان في أمتي من يفعلها. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطورة هذا الأمر. خير أمة هي أمة متبوعة لا تابعة، أمة رائدة لا مقلدة، أمة هادية إلى الصراط المستقيم، أمة تملك ما لا تملكه على ظهر الأرض، أمة نبيها رسول الله وكتابها القرآن العظيم وقبلتها الكعبة المشرفة، وهي آخر الأمم وأول الأمم سبقا، وأعظمها عند الله قدرا، وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وسط خيار، عدول مختارون، فماذا بعد ذلك يريدون؟ ولكن إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شهادتكم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الأمم قبلكم، فأخبر أن الله تبارك وتعالى يسأل أمة نوح عن رسولهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام، فيقولون: ما جاءنا من نذير، ما أرسلت إلينا أحدا. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح: من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل رأت أمة محمد نوحا أو أمة نوح؟ لم ترى، ولكن أخبرها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتشهد أمة محمد على أمة نوح أن الله قد أرسل إليهم نوحا، ويشهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته. أمة وسط خيار، عدول مختارون، وسط في كل شيء. عقيدتهم ليست كعقيدة أهل التجسيم الذين عبدوا الخلق من دون رب العالمين، وليست بتلك العقيدة الفلسفية الموهمة الهائمة في فضاءات مجنحة بأجنحة الغربان، فلا يستقر فيها قلب على قرار، وإنما هي عقيدة وسط في الله جل وعلا، وفي كتبه ورسله وملائكته، وفي اليوم الآخر، وفي القدر خيره وشره، تقبلها العقول ولا تتجافى عنها الفهوم، واضحة جلية لا غموض فيها ولا التباس ولا التواء، وهي وسط في أمور العبادات بين الرهبانية والتبتل والانفلات والتسيب وسط مختار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دخل المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب وهي أم المؤمنين رضوان الله عليه تصلي عنده، فإذا فترت أي كسلت تعلقت به. فقال: لا، حلوا ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليرقد. وبين في حديث آخر علة ذلك فقال: فإن أحدكم يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه وهو لا يدري. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا رهبانية في هذا الدين ولا تسيب فيه ولا انحلال، لا ينعتق فيه المرء من أسر الشريعة ولا من ربختها، بل هو تحت سلطان الشرع في كل حين وحال حتى وهو نائم، لأنه مأمور ألا ينام على أمر مخوف، كأن يبيت على سطح لا سور له، وهو يعلم من نفسه أنه كثير التقلب مستغرقا في نومه، ولا بجواره شيء مشتعل حتى وهو نائم. حماه الله رب العالمين مما يمكن أن يجيئه من خرافات الشيطان الرجيم تجثم على قلبه وتغشي على روحه وتعمي عين بصيرته نائما. فمن قرأ آية الكرسي حين يصبح وحين يمسي وحين يأخذ مضجعه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان تحت أسر الشريعة وفي قبضة الأحكام، صاحيا ونائما، قائما وقاعدا، في كل حين وحال، في فرح وترح، في أخذ وعطاء، في قبضة الشريعة وتحت سلطانها، لا تسيب في الدين ولا انحلال ولا غلو فيه ولا تنطع ولا تعمق ولا تشدد. ما جعل ربكم تبارك وتعالى عليكم في هذا الدين المتين من حرج، بل يسره لكم تيسيرا. أمة وسط في كل شيء، تتوسط بين العقل والعاطفة، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، فهذه عواطف مشبوبة عند الفقد لا يستطيع المرء أن يكبح زمامها ولا أن يصد طغيانها. فلا بأس، فليحزن القلب ولتدمع العين، ولا سلطان لك عليهما، ولكن ما كان لك عليه من سلطان فأنت مؤاخذ به إن انفلت، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة وسط وعبادة وسط ومعاملات مبنية على العدل الذي لا يحيف، على الاستقامة التي لا اعوجاج فيها، وأخلاق هي كمال الأخلاق في البشرية من بني البشر، كما مثل ذلك قالا وحالا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، حول الأوامر كلها إلى واقع يعاش، وابتعد عن النواهي جميعها فكان منها بمنجى وعنها بمبعد صلى الله عليه وآله وسلم. عقيدة وسط تخرج الناس من الظلمات إلى النور، ألا ما أحوج العالم إلى الإسلام اليوم، كأن لم يكن في عصر من العصور بحاجة إليه كما هو بحاجة إليه اليوم، وقد تملك أزمة القيادة فيه شياطين من شياطين الإنس فاقوا شياطين الجن في مكرهم ودهائهم ودسهم وفي طغيانهم وفي جبروتهم. وزمام البشرية ينبغي أن يكون بيد الإسلام، يأتي بذلك المسلمون في العالم، لكن أين هم؟ فرطت الأمة في كثير من الشرع، وحاد كثير من أبنائها عن توحيد ربه الذي هو الخاصة العظمى في هذا الدين، وبه جاء جميع المرسلين. والله ربنا تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن العظيم أن هذه الأمة هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تنظفون العالم من وساخته، تكنسون العالم من زبالته، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تؤسسون للحق وتقيمون العدل وتنفون الجور وتجعلون الظلم تحت مواطئ الأقدام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكل ذلك مؤسس على الإيمان بالله، وتؤمنون بالله، إيمان بالله تبارك وتعالى لا شرك فيه، واتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بدعة معه. أنتم خير الأمم وأكرمها على الله، فاعرفوا مسؤوليتكم وتحملوها كما أراد الله تبارك وتعالى أن تتحملوا، فقد أمركم ونهاكم دينا وشرعا، فمنكم من يلتزم ومنكم من يحيد. ينبغي عليكم أن تستعلوا على الباطل وأن لا تنهزموا نفسيا، فأنتم خير الأمم وأكرم الأمم على الله، الذي عندكم ليس عند أحد في العالم كله، عندكم دين ربكم لا تحريف فيه ولا زيف معه، يصلح الفرد والمجتمع، يصلح العالم كله، يصلح الناس ويصلح كل من وما في العالم، يقيم العدل وينفي الجور، عندكم توحيد ربكم إذ أشرك الناس وكفروا، عندكم اتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم إذ زاغ الناس وحادوا، عندكم كمال الشريعة وتمامها ونورها وبركتها، لا تهنوا ولا تحزنوا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلموا أنه لا يوحدكم إلا توحيدكم لربكم، فالتوحيد أولا، هو أول دعوة المرسلين. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، كما في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث، لا يبدأ بشيء قبل هذا الأصل الأصيل، توحدوا ووحدوا، ولن تتوحدوا حتى توحدوا، وحدوا ربكم تبارك وتعالى في قلوبكم بإراداتها ونياتها، بعقدها الباطن، بألسنتكم نطقا بالشهادة ودعوة إليها وثباتا عليها، بجوارحكم عملا وعبادة وحركة حياة، فالعبادة تشمل حركة الحياة من ظاهر وباطن. يا أمة محمد، يا خير الأمم، يا أكرم الأمم على الله، إنكم لن تبلغوا من المجد شيئا بتقليد من سواكم ممن جعله الله تحتكم كافرا وفاجرا وفاسقا. ما تصنعون؟ الزموا النهج الأغر وكونوا خلف النبي أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاءكم بالشرع الأحمد فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تقلدوا أحدا ولا تتبعوا في الباطل أحدا، فلكم خصوصياتكم، أمة قائدة تقود ولا تقاد، أمة رائدة ليس لها في الغواية من نصيب، أمة مرحومة كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاءكم بالشرع المعصوم المحفوظ، فماذا بعد ذلك تريدون؟ ألا إنها لمسؤولية عظيمة، وإن العالم كله ليحتاج اليوم المسلمين، يحتاجهم هداة مطبقين لدين ربهم على أنفسهم، آتين به عملا وفعلا، لا مخالا وقولا، وإنما عملا وحالا وفعلا، يدخل الناس حينئذ في دين الله أفواجا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الصراط المستقيم، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.